إيكو كولتور.
رجعنا لكم في إيكو كولتور، وكما أعلن بكري ضيفتنا اليوم الدكتورة وزيرة الشؤون الثقافية السابقة والمؤرخة لطيفة الأخضر. شكرا على قبول الدعوة إكسبريس إف إم.
يعيشك سعيمة، شكرا لك.
يعيشك،
أنا نشكرك.
يفضلك، أنت مثقفة ووزيرة للثقافة سابقة، ما تراش أنه الثقافة اليوم يمكن نعتها بشهيدة الثورة؟ يعني ثقافة بكل ما تحمله من دلالات واقتصاديات تراجعت وتراجع معها دور المثقف.
والله معناها يظهر لي أنا الميدان الثقافي والثقافة ربما بصفة عامة ما هيش من أكثر القطاعات اللي تأثرت بالثورة، واللي كان الثورة عندها عليها تأثير سلبي. لماذا؟ معناها كي نقول أكثر من القطاعات الأخرى نقصد معناها ما تضرتش أكثر من السياحة مثلا، أو أكثر من التصدير، أو أكثر حتى من التعليم وحتى من الصحة. هي ربما أقل تضرر. لماذا؟ هذا يتفسر بعامل أساسي، هو أنه المثقف أو الثقافة عندها هامش من الاستقلالية بالنسبة تجاه أزمة الدولة وأزمة المجتمع. أيضا الإبداع هو ليس اتباع لأي كان ولأي حد ولأي ظرف كان. C'est une forme de transcendance. عندها نوع من الاستقلالية، هامش من الاستقلالية تجاه هذا الوضع المأزوم، يجعلها تتمكن من التواصل رغم كل شيء. بل أقول أكثر من ذلك بأن الثقافة كسبت معركة هامة مع الثورة،
اللي هي
معركة الحرية، اللي هي معركة الحرية والتخلص من براثن التسييس، تسييس الثقافة. لأنه ما ننساوش بأن الثقافة في تونس هي وليدة الدولة الوطنية وقبل الثورة طبعا، ولكن عندما نقول الدولة الوطنية نقول الدولة الحزب، و سياسة الدولة في هذا المجال، سياسة هذه الدولة الوطنية في هذا المجال كانت عندها وجهان متناقضان. هي كانت وراء دمقراطة الثقافة بدون منازع، ما نجموش ننكروه الشيء هذايا، وجعلت الثقافة في متناول الجميع بمد شبكة كبيرة من دور الثقافة، من السينما المتنقلة، من المكتبات العمومية، من المهرجانات في تونس أو المهرجانات الجهوية إلى غير ذلك، وهذا ما نسميه بدمقراطة الثقافة. ولكن في نفس الوقت دولة الحزب هذية سعات إلى جعل الثقافة أداة دعاية سياسية أيضا، خوا دو ترانسميسيون بوليتيك للحزب الحاكم. نتذكر كل الفترة معناها خاصة قبل السبعينات كان هذاك دور الثقافة. ثم فيما بعد هذه السياسة هي بنفسها سياسة الدولة التي أرادت أن تجعل من الثقافة une croix de transmission politique ودعاية لسياستها هي في نفس الوقت، أنجت نوع من التمرد على هذا النوع من الاستلاب. ونتذكر من سنوات السبعين ظهر فن وثقافة وإبداع متمرد على الدولة ومستقل عن الدولة. نتذكر في المسرح، في ميدان المسرح الجديد، في نوادي السينما، سينما الهواة، في معناها هذه أمثلة قليلة. ولكن الثقافة هذه في الشعر أيضا وفي الكتابة لا فقط. نذكر شعراء سنوات السبعين وحتى الثمانينات وتمردهم على هذا النوع، بل نقول حتى نجموا يقلبوا معناها الميزان، ولا هنالك نوع من أثقافة السياسة عوض تسييس الثقافة. وإحنا الكل جيل نعتبر روحي من جيل أثقافة السياسة، وهذا الجيل الذي تمرد على السياسة التي أريد منها أداة الثقافة التي أريد منها أداة للسياسة. الآن يجينا سؤال حول هل تراجعت الثقافة الآن في الأزمة معناها الحالية؟ نقول أنا نعم ولا في نفس الوقت. نعم ولا في نفس الوقت،
التيز والانتيتيز.
لأنه فعلا هو في الحقيقة كنا ننتظر من الثقافة أن تكون في طليعة هذه الثورة، أن تكون ذاكرتها ومحركها، أن تكون عنوانها أيضا، أن تكون هي المسجل لهذه الثورة. من هذه الناحية وما عدا بعض النجاحات في السينما، في الأدب، في المسرح، مش لازم نذكر الأسماء أو طبعًا. هذه باش منغشوا حد ولا ما ننساو حد. ما عدا هذا نشعر بأنها في ضيق، معناها عوض أن تأخذ مثل ما نقول أبغى الكور هذه الثورة، نراها نشوفه وأن الضيق وأنها تعيش في نوع من الضيق وجعلها لا تقوم بدورها تجاه هذه الثورة. مثلا وأقول ربما أن الفن الموسيقي، الموسيقى كفن ما لعبتش دورها بالكل، باغ معناها شوية في الراب شوية في ما فماش، معناها كنت ننتظر بأنه باش يقع. احنا نذكر الشيخ الإمام ونذكر كل هؤلاء، كل تلك الموسيقى التي استفزت في الوعي وفي في الضمير، معناها الشعور بالتمرد وبالثورة إلى غير ذلك، ما لقينا ما كنا باش نتصوره، وأنه جاه المجال باش تتفتق وباش تبدع وباش تعطينا في هذا الصدد،
ولكن حجم أكبر.
ولكن هذا موقعش، هذا موقعش إلى الآن.
نحكيو يعني على مازلنا نحكيو على الثورة، وأنت مؤرخة، ما نلقاوش برشا كتب أرخت للثورة في تونس.
والله
مش تحكينا على كتابك زاد؟
بالطبيعة طبعا، بكل avec plaisir كما نقولوا. هو هذا ندرجوه في إطار تراجع دور المثقف ربما. لماذا؟ لأن المثقف ليشتغل وليبرز ولتتفق مواهبه وطاقاته الفكرية يجب أن يتوفر شرط أساسي هو شرط الديمقراطية. الديمقراطية كضامن للسلام وللسلم وللطمأنينة وللثقة أيضا. اليوم في شنو قاعدين نعيشه؟ احنا اليوم معناه هو المثقف اليوم يعيش في إطار ديمقراطية لا محالة، ديمقراطية ولكن ديمقراطية إجرائية شكلية سياسية، هي موجودة في المستوى السياسي، ولكن يصاحبها في نفس الوقت نظرا للقوى اللي تواجدت داخل هذه الثورة واللي تواجدت في تونس وفي السلطة منذ انتخابات 2011 أكتوبر 2011، يصاحبها السعي لبث ثقافة التعصب والمحافظة والرجعية، وسعي معناها بث هذه الثقافة داخل المجتمع فهذه الثقافة اللي هنالك سعي إلى بثها وهي مبثوثة نوعا ما، ما نجموش نقول ونغمضوا عينينا ونقول مش موجودة، هي ثقافة تهدد المثقف، هي ثقافة تهدد المثقف في طاقاته وحتى في وجوده. ما ننساوش اللي وقع في العبدلية، ما ننساوش اللي وقع في الأفريكا، ما ننساوش تهديد المثقفين وحتى التعدي عليهم بالضرب في الشارع. هذوما كلهم سيدي تروماتيزم وقعوا للمثقف في تونس، وليس هنالك أخطر على المثقف وعلى دور المثقف من أن نش عليه الغوغاء ومن أن يتعرض للانشاج معناها من طرف أي كان. يمكن أن يتعامل مع الدولة، يمكن أن تتعسف عليه الدولة، ولكن بالقانون. وعنده بشي قاوم معناها هذا التعسف. ولكن عندما تتعسف ضده ثقافة يريدوا أو حاولوا باش يبثوها داخل هذا داخل المجتمع، فهذا يجعل المثقف في نوع من من الغبلي، في نوع من
يتقوقع نوعا ما،
يتقوقع نوع من الانسحاب، نوع من الانسحاب. لماذا مثلا؟ هذا يدعونا إلى سؤال، لماذا الثقافة تفتقت في أوروبا منذ 3 قرون على الأقل؟ هي تفتقت في الحقيقة، وديما المثقف راهو يحتاج إلى نوع من الطمأنينة وإلى نوع من السلام ليقوم بدوره ولينتج وليبدع. في العصور التي سبقت العصور الحداثية كان هنالك الميسين، كان هنالك الميسينة. نعرف بأن مثلا أكبر المبدعين والمنتجين ليونارد دافنشي، ميكيلانج، إتسيتيرا، كانوا الكل عندهم دي ميسين. حتى في الثقافة العربية الإسلامية متاعنا التوحيدي أو كل هؤلاء الذين برزوا في الأدب العربي كانوا عندهم دي ميسان بغمي لي بوليتيك. لماذا؟ معناها لأنه تلك الحماية تعطيه نوع من الطمأنينة، وتلك الطمأنينة تعطيه الفرصة أن تتفتق مواهبه وأن يعبر على هذه المواهب وأن يلعب دوره كمثقف. توا السؤال
حول يعني علاش ما وقعش 10 سنين هما يقولوا مش برجع. أما كتبت كتاب أنت في الإطار هذايا، لو كان تحكينا عليها أكثر.
والله هو توا منذ 10 سنين النجم نقولوا لي وقع خاصة في السنوات الأولى وقع نوع من الدفع، وفما سيل من الكتابات حول الثورة، سيل كبيرة حتى كميا كان سيل كبير حول الثورة، واللي كتبوا من أكاديميين ومن جامعيين وحتى من غير جامعيين وأكاديميين باللغتين، باللغة العربية وباللغة الفرنسية. عندنا رصيد كبير حول الثورة في السنوات الأولى، كمية كبيرة، معناها دفع كبير. ثم هذا الدفع طبعا يفسر بالتفاؤل بهذه الثورة، بالحماس لهذه الثورة، على خاطر ما زلنا ما شفناش مآلاتها مسارها اللي وصلنا له اليوم، رغم أنه ما نقولش وأنه ما يؤس منه اللي وصلنا له اليوم. ثم فيما بعد وقعت الاغتيالات السياسية، معناها نحب نفسر هذا الارتباط الوثيق في نفس الوقت بين الوضع السياسي والاجتماعي وبين الثقافة أيضا. هي تتأثر ولا تتأثر، يمكن أن تتعدى ذلك، ولكن هي تتأثر في نفس الوقت. الاغتيالات السياسية كانت بمثابة الصدمة على الثقافة وعلى الانتاج الثقافي والفكري في تونس، ونجموا حتى نثبتوه بالتواريخ وبليكوغ معناها متاع الانتاج الفكري حول ثورة وحول العقم الذي وقع انطلاقا من 2013. معناها وقع تلك الصدمة أحدثت وكأنه نوع من العقم في التفكير، وفي نفس الوقت أنجت نوع من الانكباب على العمل السياسي، لأن المعركة أصبحت معركة سياسية. لتنجح الثقافة يجب أن تنجح السياسة، ووقع انكباب كبير خاصة على الصحافة، والمعركة تحولت إلى معركة صحفية، والمثقفين ولاو يكتبوا خاصة في الصحافة. كان تذكر وانت وكبتها في جريدة المغرب، مجلة المغرب، وتعرف الحكاية هذه. ثم جاءت الآن بعد معناها في 10 سنوات جاءت موجة أخرى جديدة، نجم نسميها موجة تمثلت بعودة نقدية لهذه الثورة.
وفترة كيف هي 10 سنوات؟
10 سنين صفة
عامة، يعني عودة تكون على قواعدها،
فما نوع من المسافة، ثم نوع من التراكمات، ثم نوع من التمظهرات، ثم فما برشا حاجات تدعوك إلى التفكير. معناها ما تنجمش أنت كمثقف ما تعطيش وقت وما تعطيش فكرك للشيء هذا، وما تنجمش تسائل هذه المظاهر، وما تنجمش تسائل مآل الثورة، وما تنجمش تسائل الفاعلين هذوما في الثورة ماذا يحدث لنا. في هذا الإطار جاء الكتاب متاعي Une révolution et son contraire édition Nirvana، منذ شهر هو صدر منذ شهر. وفي هذا الكتاب طبعا ديما نقول أنا كتبته التزاما مني بهذه تجاه هذه الثورة. ما نجموش نتجاهله، وما نجموش نسكتوا، وما نجموش ما نقوموش بدورنا على الأقل الفكري تجاه هذه الثورة، ومن هذه الأدوار أن نعود إليها بصفة نقدية مثل ما قلت. ففي هذا الكتاب تساءلت حول شعب الأطراف ما نسميه لي سوبالتيرن، الذين مثلوا الفاعلين الأولين لهذه الثورة فيما بين 17 ديسمبر 2011 و14 جانفي 2011. هؤلاء لماذا انسحبوا؟ لماذا فجأة معناها كانت القصبة واحد، كانت هذه الأحداث اللي تحدثت عليها، عرضوا رواحهم للرصاص، حملوا الشعارات والإلهامة اللي هي الحرية كرامة مساواة، ثم فجأة انسحب كل هؤلاء. أين ذهبوا ولماذا هم انسحبوا؟
لازم نقرأوا الكتاب باش نعرفوا. نلقوه في المكتبات الكل؟
نلقوه في المكتبات الكل. ثم اتجه تفكيري إلى العلاقة بين الدولة الوطنية وبين هذه الثورة. ماذا أرادت الثورة من هذه الدولة الوطنية؟ وما هو تموقع الدولة الوطنية من هذه الثورة؟ هل هنالك فعلا قطيعة جذرية، قطيعة راديكالية مع الدولة الوطنية؟ أم هل أن ما أرادته هذه الثورة هي تحرير الدولة الوطنية من نواقصها ومن من من شياطينها التي كان من بينها الحكم أو منظومة 7 نوفمبر في تلك الفترة؟ فأظن بأنه وقعت الإطاحة بالحكم وبمنظومة 7 نوفمبر لتحرير الدولة، وأظن هذه هي العلاقة. وفي هذا الإطار فكرت في العلاقة بين الدولة الوطنية وبين الثورة.
شوقنا باش نقرأ الكتاب.
ثم رأيت بأن هذه الثورة هي ثورة في مكانش لانفيرونمون انترناسيونال اي لا جيوستراتيجي، لا نوفيل جيوستراتيجي في العالم لم تكن بريئة مما حدث لنا داخل ثورتنا. فما وجدته وما كنت أواكبه، ومش أنا برك ولكن الناس المطالعين الكل، هو أن هنالك رأي عام عالمي أراد بأن يكون في تسيير هذه الثورة الإسلام السياسي. الإسلام السياسي عنده قواعد وعنده جذور داخل البلد، ولكن وقعت إعانته وتحضيره كبديل للأنظمة الأوتوقراطية التي كانت قبله في هذه البلدان. فهؤلاء يقول نجد أطنان من كتابات للإسلاميزان الذين يقول أركون الذين يفكرون في الإسلام باسم الإسلاميين. للأسف معناه لا يفكرون الإسلام من أجل تحريره ومن أجل التفكير معناها المسموح به، وإن كانوا هم خارج هذه الثقافة الإسلامية، ولكن طبعا الفكر هو فكر عالمي وفكر كوني، وله الحق بأن يتناول كل القضايا، ولكن أن يتناول القضايا قضايا الإسلام باسم المشروع الإسلامي، فهذا ما قد أضر كثيرا بالثورة التونسية. وكان سؤالي حول هذه المسألة، أن نجد معناها إيجاد أسس نظرية لمشاريع سياسية أرادها الغرب لهذه التي كانت ترزح تحت الأنظمة الأوتوقراطية. هم أرادوا أن يخلصوا أنفسهم، ظنوا بأنهم سيخلصوا أنفسهم من الإسلام العنيف الذي واجههم في ديارهم في لدتوغ في أوروبا أيضا إلى غير ذلك، ظنوا معناها التفسير متاعهم بأن هذه المجتمعات أفرزت هذا العنف وهذا الإسلام العنيف لأنها أضاعت توازنها. وبماذا أضاعت توازنها؟ بالمشاريع العلمانية التي أدخلتها هذه الأنظمة، منها النظام التونسي البرجيبي. وفي نفس الوقت الذي نرى هذه الكتابات كتابات لإسلاميزون معناها إن كانوا فرنسيين أو كانوا أنجلو ساكسون، هو في نفس الوقت معناها البروموسيون بتاع الإسلام السياسي والنقد اللاذع المهدم للتجارب الوطنية للدول الوطنية في بلداننا. فكان هذا من الأسئلة التي تطرقت إليها في هذا الكتاب.
شوقنا باش نقرأ الكتاب ونلقاه في المكتبات لكل، لكن الوقت قاعد يتعدى في ساعة في ساعة. انتعدوا يعني سريعا السؤال الآخر، حسب رأيك كيفاش يتعافى القطاع الثقافي اليوم كقطاع اقتصادي بامتياز؟ وفقط نذكر أنه معدل الناتج الداخلي الخام الثقافي في العالم لو بي بي كولتوريل اليوم يوصل حدود 3%، ويشغل 29.5 مليون شخص، أي بمعدل 1% من القوى العاملة والنشيطة في العالم. يعني في تونس اليوم يعتبروا للثقافة القطاع الثقافي ما يجيبش فلوس وما عندناش ثروات. وانت كنت وزيرة سابقة تعرف اللي صار في تونس من أقصى الشمال الأقصى الجنوب الأقصى الغرب الأقصى، وتعرف عندنا مدن تحت ما عندناش الإمكانيات باش نهزوها من كل شيء. يعني القطاع الثقافي واعد جدا، نحن عن الذكاء عن الإبداع عن كل شيء باش نجمو نحسبو يعني العائدات متاعه في الناتج الداخلي الخام متاعنا.
تتفي أنا يعني موافقتك وبمقتضى تجربتي في وزارة الثقافة أيضا شعرت بهذا الأمر ووعيت بهذا الأمر. تعرف سيما اللي في فرنسا مثلا مساهمة القطاع الثقافي معناها كإبداع ولكن ايضا لموزي توسا مساهمته في الاقتصاد الفرنسي اقوى من مساهمه ايربوس مثلا.
أي.
تعرف اللي في ايطاليا وزاره الثقافه ما اسمهاش وزاره الثقافه، اسمها وزاره الممتلكات الثقافيه.
الممتلكات
الثقافيه لانهم يعتبرونها ممتلكات. اولا اختاروا الممتلكات الثقافيه باش ما يظهرش ذيك لا توتيل على المثقف، ما تظهرش الوزاره وكانها عندها توتيل على المثقف ولا عندها الفاديريجي، معناها هي ستوجه الثقافه الى
كل شيء مدروس.
ثم ارادت ان تكون وزارة الممتلكات الثقافية، وتعرف إيطاليا قداش عندها من ممتلكات ثقافية خاصة في مستوى هي سيتي لامبير روما وليزيتروس كل الناس كل مروا هنالك، فلهم ممتلكات كبيرة جدا مع لا رينيسانس إيطاليان معناها اللي تحدثت عليه إلى غير ذلك. بالنسبة لتونس، أولا يظهر لي فما حاجة يلزم نتحرّى ومنها وانا هكا في رأي ما نعرفش إذا هو رأي صائب ولا لا، يجب أن ننتبه إلى قضية الصناعة الثقافية.
أي.
أنا ضد قضية الصناعة الثقافية خاصة بالنسبة لبعض القطاعات، لأن الصناعة الثقافية ماذا تعني الصناعة الثقافية؟ من يقول صناعة يقول تجارة، ومن يقول تجارة يقول تسويق، ومن يقول تجارة يقول خضوع لقوانين السوق، ولذلك هنالك خطر بأن تصبح أن تسقط الثقافة فيما هو استهلاكي. ورينا التجربة مع روتانا مثلا.
أي.
مثلا. ولا أظن بأن نستطيع أن نقول بأن روتانا هي ثقافة. هذه من الصناعات الثقافية. هذا أمر يلزم ننتبه
له.
ثانيا، لكن هذا يعني ما يعنيش أنه ما عندناش إمكانيات. هنالك ديفوا عديدة أخرى، وهنالك إمكانيات عديدة أخرى تسمى الإبداع من ناحية، وتسمى 45,000 معلم وموقع أثري تملكهم الدولة التونسية والوطن التونسي والبلاد التونسية. 45,000
عدد مهول على الأخر.
عدد مهول. وين تمشي في أي مكان من البلاد التونسية تلقى معلم أو موقع أثري. معناها هذه ثورة كبيرة
حتى أن تونس نعطوها بالمتحف المفتوح.
هي طبعا هي متحف مفتوح كما نقول روما متحف مفتوح. تونس أيضا ولكن ما فماش تأطير لشيء هذا، ما فماش تثميل. فما توش كون يعيب على تغيير اسم وزارة الثقافة بالثقافة وتثمين التراث. سمعت والله تعجبت، لماذا نرفض فكرة تثمين التراث؟
ما تراش يعني مدام لطيفة الأخضر وانت يعني تعرف المجال هذية، انه وزارة انه التراث تستحق وزارة واحدة.
هو فعلا معناها توا هو عنده إدارة واحدة هي المعهد الوطني للتراث، وعملوا إلى جانبه وكالة أحياء التراث، ولكن هذا غير كافي لأنها باقي تحس في روحها تابعة لوزارة الثقافة وما عندهاش استقلاليتها، وما عندهاش أيضا ربما هذايا الشعور بعدم الاستقلالية خليها زادة ما هيش قائمة بواجبها كما يلزم تجاه التثمين.
أي والميزانية
والميزانية أيضا على خاطر مدامها فرع ما عندهاش ميزانية الميزانية الكافية رغم اللي فيها دي كومبيتانس كبار، خاصة اللي حطوها سور بي واللي أسوها واللي وضعوها إلى غير ذلك. فلا بد من إعادة النظر في استراتيجية بالنسبة لهذه المسألة. وأظن بأن برنامج البي بي بي اللي نحكي عليه لنا قداش بارتناريا بيبليك بريفي هو يمكن أن يعطي جزء من الإجابة لتثمين القطاع الثقافي في تونس. وما نخافوش، معناها لماذا نخاف من القطاع الخاص وإشراك، مش حتى القطاع، احنا مش باش نسلموا، احنا باش نشرك
طبعا
باش نشركوه وباش يكون مشدود بكراس كيتشارج كراس نسميوه
كراس شروط
بكراس شروط كما مجعول في العالم كامل. المهم هو ان ناتي بالاستثمارات، المهم هو موتيف لي جون. فما برشا انا في الوزاره جايوني برشا عندهم مشاريع، معناها من رجال الاعمال اللي عندهم حس ثقافي واللي عندهم وعي باهميه الثقافه واللي حبوا فلوس وما يستثمروهاش في الطماطم ولا في المقرونة، يحبوا يستثمروها في الثقافة. هذوما ناس اش نعملوا لهم؟ ما يلزم نتعاملوا معهم، وهذا أظن مخرج من مخارج
بعد الراوع انعكاسات الاقتصادية مش على القطاع بركة، على كل شيء.
طبعا طبعا طبعا
هو الوقت فريمون تعدى، ما زلت عنا أقل من دقيقة. شنو تقول الوزير الشؤون الثقافية المكلف سيد يوسف بن إبراهيم اللي هو كان في وقت من الأوقات رئيس ديوانك في الوزارة، شنو تقول له أون بغيف؟
والله سي يوسف هو إنسان طيب جدا ودافي جدا، سيتنوم كونسيليون، وهو يعرف الوزارة يعرفها بالكدا. معناها نقول له يلزم تكون عنده نظرة ومفهوم سياسي أيضا للثقافة، وفما فكرة كبيرة يلزم يعديها هو على الأقل توا لإنقاذ الثقافة حتى تتوسع رقعتها، على خاطر توا كان باش نقعد نكتفي بوزارة الثقافة فقط للقيام بكل العمل الثقافي، ماناش باش نوصل لحاجة كبيرة. الفكرة هي الانتر مينيستيرياليتي، يجب أن تصبح الثقافة جزء أو أن يساهم فيها كل الوزارات. كل الوزارات راهو فيها دي سيرفيس متاع ثقافة وعندها متي بيجي بالنسبة للثقافة، ولكن الراقدة ما هيش قائمة بواجبها. هذايا مثلا من أنا نعطيه ننصحه هو يعرفها هو دو توت لي فاسون سي اون ايدي كو نو افون لانسي وقت اللي هو رئيس الديوان معايا ويعرف أهميتها. وأظن بأن الرجوع لهذه الفكرة لتحسيس كامل الحكومة حول أهمية الثقافة هذا يكون مدخل مع اللامركزية، مع الإلحاح على اللامركزية، لا فقط اللامركزية الجهوية بل أيضا اللامركزية الاجتماعية، لي كارتيي بوبولير، لي ريجيون دي فافوريزي، لو ميليو سكولير، لو ميليو كارسيرال، معناها اللامركزية الاجتماعية. هذه زادة فكرة يلزم تتبلور أكثر ويلزم تتطبق.
شكرا لك الدكتورة المؤرخة وزيرة الثقافة السابقة اللي كنت معنا لطيفة الأخضر، شكرا لك. وهكا نوصلوا لاخر برنامجنا، ان شاء الله تكون حصتنا حصلت الافاده. كنت معكم سيما المزوغي في التقديم، هشام بن عماره في الاخراج، هشام بدا في الاخراج الرقمي. موعدنا ان شاء الله الجمعه الجايه في نفس اليوم وفي نفس التوقيت. في امان الله، وباي باي. إيكو كولتور.